بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. قوله رحمه الله تعالى: ويجوز استعمال سائر الآنية، قوله سائر الآنية أي باقي الآنية، لأن سائر بمعنى ما، ويجوز استعمال سائر الآنية أي سوى ما تقدم ذكره مما وصفه بأنه محرم من آنية الذهب والفضة. وقوله رحمه الله تعالى: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، هذا الجواز كما مر معنا دليله الأصل، لأن الأصل في الآنية كما مر معنا الأصل فيها الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه، إلا ما دل الدليل على تحريمه، لقول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فيدخل في خلق الله جل وعلا الآنية التي خلقها الله جل وعلا، فهي على أصل الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه. فقوله ويجوز سائر، ويجوز استعمال سائر الآنية، ويجوز استعمال، استعمال كما تقدم الاستعمال يكون إما بأكل، إما بشرب، إما بطهارة، أو غير ذلك من أنواع الاستعمال، أو غير ذلك من أنواع الاستعمال. وقوله أو اتخاذها، أو اتخاذها كما مر معنا كذلك أمس، أن الاتخاذ إما أن يكون بمعنى الادخار، أخذها للاتجار أو لتصنيعها أو لصياغتها أو ما شابه ذلك، فالأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل، لأنه في اتخاذها لأجل التجارة يجوز له أن يدخرها لأجل أن يبيعها في المستقبل إذا كانت من الأشياء الثمينة، مثلا كالجواهر له أن يتخذها أو أن يصنعها، هذا من الاتخاذ. ويجوز له كذلك أن يستعملها لأنها باقية على الأصل، أي الجواهر الثمينة. فإن قال قائل: أليس في استعمال هذه الجواهر الثمينة معنى من معاني الفخر والخيلاء وما شابه ذلك؟ فالجواب يقال: إن وجد ذلك فيكون التحريم على الفخر والخيلاء، لا على أعيان تلك الجواهر، لا على أعيان تلك الجواهر. لماذا؟ لأن الأصل في أعيانها الحل، لأن الأصل في أعيانها الحل كغيرها من المباحات. فلو أن إنسانا اشترى ثوبا جميلا، فالأصل في الثياب ما لم تكن من حرير للرجال، الأصل فيها الإباحة. فلو أن إنسان أخذ ثوبا جميلا ثمينا ولبسه، وكان في لبسه لذلك الثوب الخيلاء والتفاخر على الآخرين، فهل يحرم ذلك الثوب؟ الأصل في عين ذلك الثوب ما هو؟ عين ذلك الثوب الأصل فيه الحل، الأصل فيه ماذا؟ الحل، ولكن يحرم عليه ماذا؟ الفخر والخيلاء. وهكذا يقال في هذه الجواهر ونحوها، في هذه الجواهر ونحوها. إذن في قوله رحمه الله تعالى: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، قلنا في قوله يجوز أولا الدليل على ذلك الأصل، الأصل أن الأصل في الآنية الحل. ثانيا دلت أدلة كثيرة على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يستخدم الأواني، تارة يتوضأ في تور من نحاس، وأخرى يستخدم ما كان من الآنية من حديد، وتارة أخرى ما كان من صفر، وتارة أخرى ما كان من خزف، وهكذا. وهذا يدل على جواز استعمال هذه الآنية، هذا يدل على جواز استعمال هذه الآنية، وأنها باقية على أصل الحل، على أصل الحل. قوله رحمه الله تعالى: ويجوز استعمال سائر، كما سمعتم سائر بمعنى بقية، فخرج منها آنية الذهب والفضة كما تقدم. وقوله رحمه الله تعالى: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة، ويجوز استعمال سائر الآنية، استعمال سائر الآنية الطاهرة. قوله الطاهرة، هذا الوصف إما أن يعود على هيئة استخدام تلك الآنية، أو على عين تلك الآنية، أو على عين تلك الآنية. فأما على المعنى الأول، أما على المعنى الأول أي على حالة استخدام ذلك، على حالة استخدام تلك الآنية، فإنه يجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة، أي التي وصفها طاهر. فإذا كانت الآنية عرض لها شيء من النجاسة، عرض لها شيء من النجاسة، فإنه لا يجوز له استعمالها، والأمر كذلك، فلا بد له من تطهيرها، فلا بد له من تطهيرها. كما لو أن آنية فيها ماء فجاء كلب فولغ فيها، هذه الآنية لا تستخدم الحالة كذلك، بل يجب عليه أن يطهرها، يجب عليه أن يطهرها. أو آنية وقعت فيها شيء من النجاسة، بول أو ميتة أو ما شابه ذلك، فيقال الأصل في هذه الآنية بأنها ماذا؟ عين هذه الآنية الأصل فيه أنها ماذا؟ مثلا من حديد، من خشب، الأصل فيها أنها ماذا؟ عينها الأصل فيه ماذا؟ الطهارة، ولكن حصلت فيه النجاسة لعارض، فهل يجوز استخدام هذه الآنية وهذا حالها وهذا وصفها؟ يقال لا، حتى تطهر، يقال لا حتى ماذا؟ حتى تطهر، أي لا بد من تطهيرها، لا بد من تطهير تلك الآنية، فإذا طهرت جاز وصح له استعمالها. هذا إذا كانت النجاسة لعارض. وقد يقال بأن قوله كما تقدم معنا: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة، هذا وصف لعين تلك الآنية، قد يكون الوصف لعين تلك الآنية، أي لا بد أن تكون عين تلك الآنية، أن تكون عين تلك الآنية طاهرة، فخرج ما كان عينها نجسا. مثل ماذا؟ مثل الآنية التي مثلا صنعت من جلد ميتة غير مدبوغ، أو من جلد كلب أو خنزير أو ما شابه ذلك، مما هي باقية على أصل النجاسة، على أصل النجاسة. فلو جاءتنا مثلا إداوة فيها ماء من جلد ميتة لم يدبغ، ما حكم هذا الإناء؟ حكم هذا الإناء بأنه ماذا؟ نجس، عينه أو لعارض، الأصل أنه ماذا؟ أن عينه يكون ماذا؟ يكون نجسا. وقد يقال بأنه لعارض، ما هو هذا العارض؟ عارض الميتة، أنها ميتة، فالحاصل أن قوله رحمه الله تعالى ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة، هذا يعود على إما على وصف الآنية، أي وصف الآنية بالطهارة إذا كان حالها كذلك فهي على الطهارة ويجوز استعمالها واتخاذها، وأما إذا كانت نجسة إما لعارض وإما عينها نجس فإنه لا يجوز استعمالها ولا يجوز كذلك ماذا؟ اتخاذها، لا يجوز استعمالها ولا يجوز اتخاذها. قوله رحمه الله تعالى واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، أي ويجوز استعمال، لأن قوله واستعمال الواو حرف عطف وما بعده معطوف على ما تقدم، وحرف العطف كما يقول النحاة يكون بنية تكرار العامل، فيكون التقدير ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب، ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. قوله رحمه الله تعالى ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب، كذلك يدل على الجواز أولا الأصل، ما هو الأصل؟ الأصل في الأواني أنها ماذا؟ أنها طاهرة، وكذلك دلت أحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى، منها ما جاء في صحيح البخاري أن امرأة أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، في قصة الشاة المسمومة، امرأة يهودية أهدت النبي صلى الله عليه وسلم شاة فقبلها وأكل منها، ومعلوم أنها ستأتي بالشاة بماذا؟ بإناء، ولو كان إناء نجسا لما جاز له لما أكله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز استعمال آنية أهل الكتاب. أيضا جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، وفي الحديث أنه أخذ من ذلك الماء ووضعه في دنوب من ماء في دنوب، وقال لأحد الصحابة الذي كان قد أصيب بجنابة فقال له أفرغه على جسده، فدل هذا الحديث على جواز استعمال آنية المشركين، على جواز استعمال آنية المشركين في الشرب وكذلك في الطهارة، في الشرب وفي كذلك الطهارة، وما دام جاز استعمال آنية المشركين فآنية أهل الكتاب من باب أولى، فآنية أهل الكتاب من باب أولى، وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى وآثار، آثار كذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، من ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن الصحابة لما كانوا محاصرين لحصن فرمى بعضهم بزنبيل فيه شحم فأخذه عبد الله ابن مغفل فقال والله لا أعطيه أحدا، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم، الشاهد أنه ما قال له هذا نجس ولا تستخدمه، ولكن تبسم له صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أو في هذا الباب أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى إلى جانب الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل في الآنية بأنها ماذا؟ بأنها طاهرة، الأصل في الآنية بأنها طاهرة، فهذه الأدلة مع ما تقدم من الأصل تدل على طهارة أواني أهل الكتاب، وإذا كانت طاهرة فإنه يجوز استعمالها ويجوز كذلك اتخاذها، ويجوز كذلك اتخاذها. وقوله رحمه الله تعالى ما لم تعلم نجاستها، هذا قيد مهم كما تقدم القيد في المسألة الأولى، ومعنى هذا كما قال علماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في استعمال آنيتهم، الأصل في استعمال آنيتهم أنها على الطهارة، إلا أن يعلم أنهم يستخدمونها في الأشياء النجسة، كأن يعلم بأنهم يطبخون بها الميتة، يطبخون بها الخنزير وما شابه ذلك. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك فإنها لا تستعمل حتى تطهر، لا تستعمل حتى تطهر، لما جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: يا رسول الله، إن بأرض أهل كتاب، أفنأكل في أنيتهم؟ قال لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على صحة أكل الطعام أو استعمال أنيتهم إذا كانوا ممن لا يتحرزون عن النجاسات إذا طهرت، إذا طهرت. والطهارة تكون بماذا؟ بالغسل، تكون بغسلها، وإذا طهرت بالغسل فإنه يحل لهم بعد ذلك أن يستخدموا تلك الآنية، يحل لهم أن يستخدموا تلك الآنية. لذا ذكر بعض أهل العلم تقسيما، ذكر بعض أهل العلم في ذلك تقسيما، فجعل استخدام الآنية على ثلاثة أقسام: من كانوا يعرفون بأنهم لا يستخدمون الميت ولا النجاسات من أهل الكتاب، وقالوا مثل اليهود، اليهود فيهم تحرز من هذا، من هذه الأمور، قالوا: فما كان حاله كذلك فإنه يجوز أن تستخدم آنيتهم ولو لم تغسل، ولو لم تغسل. لماذا؟ أول الأصل، وثانيا لما عرف من حالهم أنهم لا يستخدمونها في النجاسة. الحالة الثانية، ما علم من حالهم أنهم يستخدمونها في النجاسات كأغلب النصارى وأكثر النصارى، فهم يطبخون بها الخنزير ويشربون بأوانيهم كذلك الخمرة وما شابه ذلك. قالوا: فمثل هؤلاء، مثل هؤلاء إذا عرف من حالهم هذا فإن أوانيهم لا تستخدم إلا بعد أن تطهر، لحديث أبي ثعلبة الخشني. والحالة الأولى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما أهدي له شاة من لحم أكلها، وجاء كذلك في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي إلى طعام فأكله، الشاهد أنه دعاه إلى طعام فأكله، وما تحرز وما سأله ما حال هذا الإناء وكيف هذا الإناء وهل طبخ فيه شيء من ذلك. فهذه الأحاديث تحمل على الحالة الأولى. وما جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني يحمل على الحالة الثانية، أي ممن علموا بأنهم لا يتحاشون عن استخدام النجاسات. بقيت حالة ثالثة، وهي من إذا جهل حالهم، من جهل حالهم لا يدرى أيستعملون النجاسات أم لا، فماذا يصنع؟ ها هنا تأتي عندنا القاعدة. ما هي القاعدة؟ لا يزال اليقين بماذا؟ بالشك. ما هو اليقين عندنا ها هنا؟ اليقين هو الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل في الآنية الطهارة، الأصل في الآنية الطهارة، واليقين لا يزال بماذا؟ بالشك. فإذا شككنا رجعنا إلى الأصل، رجعنا إلى الأصل وعملنا بالطهارة، ومن أخذ، من أخذ بالاحتياط فغسلها فحسن، لا ينكر عليه، من أخذ بالاحتياط فغسلها فلا ينكر عليه، ومن أكل منها أو شرب منها فله ذلك أخذا بماذا؟ بالأصل، أخذا بالأصل. فهذه ثلاثة أحوال لآنية أهل الكتاب، هذه ثلاثة أحوال لآنية أهل الكتاب. وقوله رحمه الله تعالى: وثيابهم، أي ويجوز استعمال ثيابهم، ويجوز استعمال ثيابهم. وثيابهم يجوز استعمالها أيضا كما قال علماء رحمهم الله تعالى لأمور، أولها أن الأصل في اللباس، الأصل في اللباس ما لم يكن فيه تشبها بالكافرين ولا الفاسقين ولا لباس يعني الرجل للمرأة ولا العكس، الأصل في اللباس بأنه ماذا؟ الحل. الأصل في اللباس الأصل في اللباس الحل، لأنه يدخل في عموم قول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا الأصل. أضف إلى هذا أن ثياب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التي كانوا يرتدونها غالبها كانت تأتيهم من غيرهم من أهل الكتاب ونحوها من أهل الكتاب ونحوهم. يعني كم أحاديث نسمعها مات النبي صلى الله عليه وسلم عليه برد يماني، واليمن قبل موته بقليل كانوا أهل كتاب. وجاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتدى كان مرتديا ثوبا نجراني غليظ الحاشية، فالشاهد نجراني، وكان أهل نجران حينها نصارى من أهل الكتاب، بل كانوا مجوسا، يعني منهم من كان نصرانيا ومنهم من كان مجوسيا. الحاصل أنهم من أهل، يعني من ماذا؟ كفار، سواء كانوا مجوسا أو كانوا أهل كتاب. ومع هذا كان يلبس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثيابهم. فالأصل كما قال العلماء رحمهم الله تعالى في الثياب الحل. بقي كذلك ها هنا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أحوالا للبس الثياب. أولا، الحالة الأولى في الثياب ما كان مصنوعا أو منسوجا من الكفار، ما كان مصنوعا أو منسوجا من الكفار، مثل ملابس المسلمين اليوم وقبل اليوم، أكثرها كما يقال مستوردة من أين؟ من بلاد الكفار. ما حكم هذه الثياب؟ هذه الثياب حكمها طاهرة بإجماع، لا خلاف في ذلك، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا. فالحالة الأولى من الثياب ما كان من ثياب المشركين، من ثياب الكافرين، مما ينسجونه أو يصنعونه، فالأصل فيه ماذا؟ الحل بإجماع العلماء. وما تقدم ذكره من الأدلة تدل على هذا المعنى. الحالة الثانية ما كان من لباسهم الذي قد لبسوه، ما حكمه؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في لباسهم الذي قد لبسوه كذلك ذكروا له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى ما لم يكن مباشرا لأجسادهم، قالوا مثل العمامة، مثل الرداء وما شابه ذلك، قالوا فهذه الأصل فيها الطهارة، الحالة الثانية ما كان من ثيابهم ملاصقا لأجسادهم ولا سيما غطاء لعوراتهم، ما يلبسونه لستر عوراتهم، فمثل هذا كذلك فيه تفصيل بين من كان معروفا ممن يتحرز من النجاسات وممن لا يتحرز من النجاسات. فمن كان يتحرز من النجاسات كاليهود فكذلك هذا باق على أصل الطهارة. اليهود طبعا في الزمن الأول، لما في زماننا هذا الله أعلم، يعني اليهود من قبل عرف عنهم الغلو في مسألة تطهير النجاسات، حتى ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم أن اليهود إذا وقع في ثوبه أو جلده شيئا من النجاسة ما اكتفى بالغسل، لا يكتفي بالغسل بل يأتي بشيء كما يقال يبعد ذلك بمقشط أو نحوه حتى يزيل تلك النجاسة، مبالغة في إزالة تلك النجاسة. كانوا من قبل، الآن كيف اليهود؟ تعرفون عنهم شيء؟ طيب، المهم إذا كان اليهود ممن عرف بالطهارة والمبالغة في ذلك فالأصل في ملابسهم كذلك ماذا؟ الطهارة. وما كان منهم ممن عرف عنه أنه لا يتحرز من النجاسة كالنصارى ومن كان على شاكلتهم فهذا لا يلبس ثوبه إلا بعد أن يغسل، لا يلبس منه الثوب إلا بعد أن يغسل. وعلى هذا تدل أدلة كثيرة، فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا في غزواتهم يغنمون، ومن الغنم أن يأخذوا سلب ذلك المقتول، كما جاءت أحاديث كثيرة من أحاديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه، سلبه له كل ما معهم من مال، من ثياب، من لباس، من سلاح، إلى غير ذلك. فهذا يدل على ماذا؟ على جواز أخذ كل ما يريد أخذه من ذلك المشرك الذي قد قتله ذلك المسلم، الذي قتله ذلك المسلم. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة: ما كان مشكوكا، ما كان مشكوكا فيه بين الطهارة والنجاسة، فهذا يرجع فيه كذلك إلى ماذا؟ إلى الأصل، وهو ماذا؟ الحل والطهارة، الحل والطهارة، وكذلك من غسله احتياطا أو غسله من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فحسن، فحسن. ومن استخدمه كذلك فالأمر في ذلك على الإباحة، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن كما تقدم ذكره، يجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب، أواني أهل الكتاب كما تقدم، وثيابهم، استخدام أواني أهل الكتاب واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم على التفصيل المذكور ما لم تعلم نجاستها، أي فإذا كانت نجسة طهرت، إذا كانت نجسة طهرت تلك النجاسة، والمقصود ها هنا بالنجاسة العارضة، النجاسة العارضة، على خلاف سيأتي معنا في بعض أنواع الميتة مثل الخنزير، هل عين جلده نجس أم لا؟ فعلى القول بأنه نجس لا تطهره لا دباغة ولا غيرها، وعلى القول بأن نجاسته غير عينية يقولون تطهرها الدباغة، وبعض أهل العلم يقولون بأن الدباغة تطهرها مطلقا، مطلقا سواء كانت نجاستها عينية أو كانت نجاستها لعارض، ولعل هذا الأقرب كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا، أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: دباغ أو طهور دباغ الميتة، يعني طهور دباغ الميتة، دباغ طهور الميتة، يعني إذا دبغت، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وأدلة هذا المعنى كذلك كثيرة، وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في الدرس اللاحق. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.